فحش أن تنطقا وإياك بالفحش أن تنطقا وإياك بالفحش أن تنطقا.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أعمال الشغب ستنتهي وأن الشعب الإيراني سيواصل مسيرة التقدم. الرئيس الإيراني يقول إن الأعداء باتوا اليوم يشعرون بالضرر جراء التقدم الذي حققته الجمهورية الإسلامية. طهران تؤكد أن قرار الوكالة الدولية الذرية ضد إيران استغلال لمكانتها وتسييس لوظائفها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قيد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن الغربيين قاموا بنهب أموال شعوب العالم بذريعة إيجاد الديمقراطية، وأن أوروبا أصبحت ثرية عبر إفقار دول العالم الثالث. ولدى استقبال حشد من أهل محافظة إصفهان، أشار سماحته إلى عجز الأعداء أمام قدرات الشعب الإيراني، مذكرا بالانتصار الذي حققه الإيرانيون خلال سنوات الدفاع المقدس في وقت كان العالم يدعم فيه النظام العراقي البائد. وبشأن أحداث الشغب الأخيرة، قائد الثورة الإسلامية أكد أن الأطراف التي تقف وراء التخريب فشلت في سحب الناس إلى الشوارع، مشددا على أن هذه الأنشطة ستنتهي وأن الشعب سيواصل نشاطه في التقدم. أكد الرئيس الإيراني أن العدو يشعر بالضرر من تقدم الجمهورية الإسلامية قائلا: إننا نشهد اليوم حرب إرادات بدأت منذ انتصار الثورة الإسلامية. وأوضح السيد إبراهيم رئيسي في كلمة له أنه رغم سياسة الحظر التي يمارسها الأعداء، إلا أننا اليوم نخطو خطوات كبيرة نحو التقدم وتعزيز الإنتاج والاقتصاد المقاوم، مضيفا أن الأعداء لا يريدون رؤية إيران قوية وقادرة على حل المشاكل، وقد وضعوا عراقيل حتى في طريق دخول الأدوية التي يحتاجها المرضى في البلاد. كما قال رئيسنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت 15 مرة أن نشاطات إيران النووية ليس فيها أي انحراف، لكنهم اليوم عادوا ليقولوا إن لديهم شكوكا في هذا المجال. أكد المحلل السياسي حسن هاني زاد أنه بحسب المعطيات الميدانية والسياسية خلال أحداث الشغب الأخيرة التي طالت بعض المدن الإيرانية، كان وراها 40 دولة غربية منذ عدة أشهر وسنوات، وكانت تلك المؤامرات تحاكي السيناريو في سوريا. المزيد نستمع إلى التقرير التالي.
في الحقيقة هنالك حسب المعطيات الميدانية والسياسية وحسب الوثائق الموجودة أن خلال الأزمة الأخيرة في إيران، وهي أحداث شغب طالت بعض المدن الإيرانية، كان ورائها أكثر من 40 دولة غربية منذ عدة أشهر وعدة سنوات. ربما كانت هذه المؤامرة والسيناريو لمحاكاة سيناريو سوريا، كانت هذه الدول تخطط وقامت بإعداد هذا السيناريو الرهيب لزعزعة الاستقرار وتفكيك إيران وربما الإطاحة بالجمهورية الإسلامية. ولذا الجمهورية الإسلامية الآن بصدد إعداد ملف لطرحها حول هذه الدول التي تورطت في هذه الأعمال، أعمال الشغب. فالجمهورية الإسلامية سوف تستخدم كل الأساليب والأدوات اللازمة لكشف حقيقة ما جرى داخل إيران والدول التي ساهمت وشاركت في هذه الأزمة. هنالك 260 قناة إعلامي ممول من الدول الغربية واللوب الصهيوني وبالتحديد النظام السعودي الطائفي الإرهابي ضد الجمهورية الإسلامية. هذه القنوات كانت وما زالت تعمل على مدار الساعة لزعزعة الاستغرار وتشجيع الشبان في إيران للمواجهة مع القوى الأمنية والاعتداء على الممتلكات العامة. فالجمهورية الإسلامية سوف تخرج منتصرة من هذه الأزمة وسوف تحاسب كل ما سولت نفسه للتورط في هذه الأزمة وتشجيع الشباب في إيران لضرب الاستغرار وتتخذ كل الإجراءات الملائمة لتوبيخ هذه الدول التي شاركت في هذه الأزمة. إيران دولة فاعلة، إيران لديها مقومات لتصبح دولة فاعلة ولديها إمكانيات ونفوذ في المنطقة.
أكد وزير الخارجية الإيراني أن العمل على استصدار قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران يعد استغلالا لمكانتها وتسييسا لوظائفها. وحضر حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها العماني أن طهران ستقوم بإجراءات ممثلة ردا على أي قرار صادر من الوكالة ضد إيران. وأضاف أن الولايات المتحدة استغلت الوكالة مرة أخرى ووضعت قرارا ضد الجمهورية الإسلامية على الطاولة من أجل التأثير على الوضع الداخلي فيها وممارسة الضغوط القصوى. وتابع أن دول المنطقة لديها القدرة على الحفاظ على السلام والأمن وأن القوات العسكرية الأجنبية باتت اليوم تمثل تهديدا لأمن الطاقة في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان. استشهد 4 عسكريين سوريين وأصيب آخر ووقعت بعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي جوي على بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية. وذكر مصدر عسكري سوري أن الكيان الصهيوني نفذ صباح اليوم عدوانا جويا من فوق البحر المتوسط باتجاه بانياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان. يذكر أنه استشهد عسكريان وأصيب 3 آخرون بجروح في 13 من الشهر الجاري جراء عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار شعيرات بريف حمص الشرقي. أكد عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير السودانية ياسر عرمان التوصل لتفاهم مع الجيش وقوات الدعم السريع لإنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية في البلاد. وقال عرمان إن هناك اتفاقا بضمانات ذاتية هي الشعب السوداني وضمانات دولية تضم الرباعية الدولية وغيرها. وأوضح أن الاتفاق سيكون على مرحلتين وسيتم التوقيع على الإعلان السياسي خلال 10 أيام. وأخيرا أعلنت مصادر عسكرية عراقية استشهاد 4 جنود جراء هجوم مسلح استهدف ثقنة للجيش في محافظة كركوك. وأكدت المصادر أن الهجوم وقع قرب إحدى الطرق المؤدية إلى ناحيتي قرة هنجير ورخناوة مشيرة إلى توقيف ضابط استخبارات في ذات المحافظة وتحميله مسؤولية الهجوم الذي نسب إلى عصابة داعش الإرهابية. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أعمال الشغب ستنتهي وأن الشعب الإيراني سيواصل مسيرة التقدم. الرئيس الإيراني يقول إن العذابة اليوم يشعرون بالضرر جراء التقدم الذي حققته الجمهورية الإسلامية. طهران تؤكد أن قرار الوكالة الدولية الذرية ضد إيران استغلال لمكانتها وتسييس لوظائفها. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، تابعونا. في الساعة 7:13 يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في 8 تماما. على مدى نصف ساعة في الساعة 8:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان عراق الرافدين، بعد ذلك يأتيكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 9 تماما، عند 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 11 حصاد المساء. على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 11:28 نقدم لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية. في تمام الساعة 12 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، شكرا لأنكم دائما معنا، وفي أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما، يا سيد الثقلين حست مكانة ومقام عز في النفوس عظيما، يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا وسهلا بكل أحبائنا ومستمعينا ومتابعينا. حياكم الله جميعا أحبتي. دور الإعلام في ثقافة الشباب هو موضوع حديثنا لليوم السبت ويوم الاثنين بإذنه تعالى. هذا اليوم ويوم الاثنين نريد أن نتحدث عن دور الإعلام في ثقافة الشباب. وقلنا أحبتنا الكرام ونقول بأنه لا يخفى على أحد أهمية وسائل الإعلام في الوقت الحالي وما مدى تأثيرها في كافة المجالات السياسية الثقافية التربوية والاجتماعية وغيرها. عرف البعض الإعلام بأنه وسائل الإعلام الجماهيري ذات القدرة على الوصول إلى جماهير متعددة في التوقيت ذاته والمتمثلة في الصحف والإذاعة والتلفزيون والفضائيات بالإضافة إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تعد أحدث وسيلة إعلامية وهي الأخطر 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 نكررها دائما وبين قوسين قبل أن أكمل حديثي حبتنا بأننا في قرننا هذا قرن 21 نعيش حرب الإعلام أحبتي الكرام. يعني الإعلام بإمكانه أن يؤثر ويهدم مجتمعات، الإعلام بإمكانه أن يطور ويرقى بمجتمعات كثيرة، وأيضا بإمكانه أن يسقط مجتمعات، أيضا بإمكانه أن يسقط أجيال أيضا. فلا نستطيع أن نستهين بدور الإعلام، لا نستطيع أن نستخف بدور الإعلام خاصة في وقتنا الحالي، خاصة في هذا القرن التي التكنولوجيا توصلت إلى مراحل متقدمة جدا جدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عبر القنوات والفضائيات المتعددة التي تنتهك حريم مجتمعاتنا، تنتهك حريم حتى بيوتنا أيضا. الإنترنت يعد أول وسائل الإعلام تأثيرا على الشباب، وبعدها يليها الفضائيات، وهذا يدل على كثافة استخدام وتعرض الشباب للإنترنت بطريقة كبيرة جدا، خاصة شبكات التواصل الاجتماعي لأنها الوسيلة الأسهل والأسرع انتشارا، وتعتمد قابلية التأثير بما يبث وينشر عبر وسائل الإعلام من شاب لآخر. هناك فئة من الشباب مدركون لطبيعة مخاطر الإعلام الإيجابية منها والسلبية، وهم قلة طبعا، بينما نجد فئة تشكل غالبية الشباب ليس لديهم أي خلفية عن مخاطر الإعلام وتأثيره. لذا في هذه الحالة ينبغي على المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات الحفاظ على هوية الشباب وثقافته من خلال دعم وسائل الإعلام التي تساعد في ذلك وتسليط الضوء عليها، والابتعاد عن المساهمة في خلق جيل من الشباب هش مطموس الهوية موجه التفكير. وأيضا على كل من تقع عليه المسؤولية استثمار خبرات الشباب من خلال البحوث الميدانية كقناة اتصال مباشرة يتم من خلالها معرفة هموم الشباب وتطلعاتهم. إذن نحن اليوم أحبتنا الكرام حول هذا الأمر، أي دور الإعلام في تثقيف المجتمع وتحديدا الشباب، نود أن نتحدث إليكم. نعم جميل جدا، يقول الشاعر: فكر بعقلك قبل نطقك، إنما بعض الكلام إذا تفلت يجرح، واجعل كلامك بلسما تشفي به بعض القلوب من الهموم فتفرج. هذا الشعر أيضا نستطيع أن نعممه حتى على وسائل الإعلام وعلى الفضائيات وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. إذن علينا أن ننتقي الأفضل والأحسن إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يهدي الشباب لانتقاء الأفضل والأحسن لهم. ننتقل إلى فقرة شبابية، إلى ومضة شبابية، ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. إن نظرة سريعة على واقع شبابنا اليوم تكشف لنا مدى عزوف الشباب عن المشاركة في قضايا المجتمع والابتعاد عن النشاطات السياسية والاجتماعية، وهذا ناتج عن طول أمد الاستبعاد الذي مورس ضد الشباب وعزلهم عن الحياة العامة وخاصة السياسة، سواء في المدارس والجامعات أو في المنظمات الشعبية والديمقراطية المحدودة. وهذا غالبيته بسبب ما أهداه لشبابنا بعض الإعلام الذي لم يحقق برنامجا خاصا لحل الأزمات، بل ساهم في فجوات تربوية وثقافية مهمة. فشبابنا اليوم يسعى خلف الإعلام الخارجي باحثا عن الحقيقة التي بدأ يشك في صدقها في إعلامها الرسمي، متصورا أنه سيجدها عند الآخر، وهذا بداية الانسلاخ الثقافي وفقد الثقة في ثقافته والقائمين على تسيير شؤونه، ومؤشر إلى سهولة السقوط تحت تأثير أي إعلام معاد له ولوطنه وتراثه الثقافي والحضاري. سنرتكب أخطاء أكثر فأكثر إن نحن تصورنا أن بإمكاننا الاستمرار في إبعاد جيل الشباب في عالمنا العربي والإسلامي عن المشاركة الكاملة في إدارة شؤون حياته ورسم مستقبله. فالكبار في عصر يقوده الشباب لم يتمكنوا من ضبط إيقاع الحياة دون الشباب ومشاركتهم الكاملة، وقد دلت الدراسات والأبحاث الحديثة على أن المجتمعات التي تتعرض للتغير التقني السريع لا يعود الآباء فيها يملكون ما يقدمونه لأبنائهم، لأن معارفهم تفقد ملائمتها للواقع الجديد. فكيف بزمان كزماننا الذي فاق سرعة التغيير التقني فيه بملايين المرات سرعة التغيرات التقنية التي أصابت المجتمعات البشرية القديمة؟ فجيل الآباء في زمننا ما عادوا يملكون معظم الإجابات عن أسئلة أكثر وأعقد مما لا يقاس بما توافر لمن سبقهم، فهم يكادون أن يفقدوا الموقع الذي يخولهم أن يقول للصغار ماذا يفعلون وماذا لا يفعلون. وأصبحت العلاقة بين الطرفين بسبب التقنية الجديدة حوارا لا تلقين دروس وأوامر.
طيب أحبتي، وسائل الإعلام باختلاف أشكالها يفترض أن تظهر الأثر الإيجابي للثقافة بالعمل على تسهيل إنتاجها ونشرها بالوسائل المتخصصة في الإعلام الثقافي، حيث يعتبر المحتوى الإعلامي المرئي من أهم السبل لتقديم ثقافة إيجابية إلى المجتمعات الأخرى، تسهم في تحسين الصورة المغلوطة وتغيير القناعات والأحكام المسبقة. لكن مع الأسف أحبتنا، الكثير من وسائل إعلامنا التقليدية غير قادرة حتى الآن على مجاراة ما يضخ في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من محتوى إعلامي يعمق الصورة النمطية التقليدية لدى الآخر عن صور التخلف والتطرف ومعاداة الآخر التي تعيشها ثقافتنا العربية الإسلامية، حيث أن المحتوى الإعلامي الذي يصل إلى العالم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تتكرس فيه الصورة السابقة التي ارتسمت عن ثقافتنا. الأخ ياسر الحسيني من العراق اتصل بنا و قدم مشاركة للبرنامج حول موضوع حديثنا، وهو دور الإعلام في ثقافة الشباب. نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. مسألة الإعلام ودور في تثقيف الشباب هي مسألة جوهرية وأساسية لبناء مجتمع واعي ومتميز وفيه قادة وساسة محترمون وفيه علماء أفذاذ يبنون بلادهم بكل شرف وبكل إخلاص. هذا المجتمع الذي يكون فيه شباب واعي ومتمدن وعلى عقيدة دينية راسخة وصحيحة يكون مجتمعا ناجحا، ولا يتحقق هذا الأمر إلا بظهور إعلام صحيح ونقي يساعد على زيادة الوعي عند الشباب بنات وأولاد. هذا الأمر مهم جدا في سبيل تنميتهم وتربيتهم وإنضاج أفكارهم على أساسات قوية ومتينة وراسخة. مسألة الشباب مسألة مهمة تكون إما عبارة عن قنبلة موقوتة تتفجر في مجتمعاتها، أو تكون عبارة عن غرس طيب تكبر وتنمو وتعطي ثمارها إلى هذه المجتمعات. فعندما يكون الشاب يتلقى تعليما صحيحا دينيا علميا واعيا يكون هذا المجتمع مجتمعا صاحيا قويا ذا قوة ومنعة وعلمية وتقدم عسكري وتقدم حضاري وتقدم صناعي. الإعلام مهم في تربية الشباب، ولهذا رأينا أن الغرب كثيرا ما أرادوا استهداف الشباب المسلم، تدمير البنات المسلمات بأفكار فارغة وبأمور واهية لا تساعد على أي شيء، بل وإنما يكونون يعني يريدون إنضاجهم على أفكار واهية وعلى عقائد غير راسخة بسبب التكنولوجيا السيئة التي دخلت على عقول فتياتنا وفتياننا. الإعلام يساعد على إنقاذ شبابنا من هذه الهجمة الشرسة، وشكرا جزيلا لكم.
شكرا للأخ ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة، والتي يعني ركز فيها على نقاط مهمة جدا، ونسأل الله تعالى أن يعطينا هذه البصيرة هذا الوعي لاختيار الأنسب والأصح لأنفسنا لمجتمعنا لذوينا وأقاربنا، أيضا اختيار الأنسب من بين الكم الهائل من شبكات التواصل الاجتماعي، الكم الهائل من القنوات من الفضائيات من الإعلام المسموع والإعلام المرئي. وكما قلت لكم في بداية البرنامج أحبتنا الكرام، الإعلام بإمكانه أن يخرب البيوت، يعني أن يخرب مجتمعات بأكملها، أن يخرب أجيال بأكملها أيضا، لأن هذه الفكرة إن رسخت في فكر الشاب، إن أعطت هذه القناة الأفكار المغلوطة الغير صحيحة، الأفكار التي ليست هي مبنية على بناء صحيح وسالم، فأكيد سيتأثر بها الشباب. وأيضا قلنا بأنه هناك قلة قليلة من الشباب بإمكانهم التمييز بين الطالح والصالح، بين الحق والباطل، لكن مع الأسف طبيعة عمر الشباب، طبيعة الفئة الشبابية وعمرها بأنها تعيش الهيجانات والأحاسيس والمشاعر الجياشة والمرهفة، وتكون بعض الأحاسيس هذه تكون يعني على شكل بلحظة، يعني تتولد هذه الهيجانات وهذه الأحاسيس. ممكن هناك الكثير يعني خلف هذه الأحاسيس هذه الهيجانات يكون القليل من التفكر من التعقل. فلهذا هنا أيضا يعني الكلام موجه للإعلام الهادف، الكلام موجه للأسر بأن توجه أبنائها توجه شبابها لاختيار الإعلام الهادف، وهناك الكلام موجه للمدارس للجامعات، ونحن كإعلاميين نحن كإعلام علينا أن نقدم الشيء الحسن الذي يلفت انتباه شبابنا، الذي يجلسهم جنب هذه الفضائية جنب هذا المذياع. فلهذا تقع مسؤولية كبيرة هنا على كل من له مسؤولية في هذا الشأن، إن كانت من الإعلام، إن كانت من المؤسسات الحكومية، إن كانت حتى الدولة بأكملها، إن كانت ومن بعدها طبعا في البداية يأتي دور الأسرة، من بعدها المدرسة، الجامعة، و أما إن شاء الله سيكون لدينا إن شاء الله ضيف البرنامج نتكلم معاه بأنه كيف بإمكاننا أن نجذب ونلفت انتباه شبابنا إلى الإعلام، ما الذي يجب علينا أن نفعله لكي الشباب يتوجهون إلى الإعلام أكثر وأكثر ويتفاعلون معه ويشاركون أنفسهم أو يشاركون الإعلام في القضايا الاجتماعية الموجودة التي يعاني منها إن كان الشباب أو إن كانت الفئات العمرية الأخرى. أما الأخت أم علي من مملكة البحرين أيضا شاركتنا بنفس الموضوع، نستمع إلى مداخلتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام التربوي الإسلامي في عموم الدول العربية وفي إيران هو إعلام مشبع بالتراث وبالسنة النبوية، وهو له كثير الأثر عندما ينشأ الأطفال حتى يصلون إلى دور الشباب، يتعلمون من المبادئ والسنن ما يجعل ذلك ممارسة حياتية في حياتهم ويحقق دوره في حياتهم. ولكن في الوقت الراهن في بعض البلاد الإسلامية هناك الكثير من الأشياء التي دخلت من العالم الغربي والتكنولوجيا، فصار الشباب يعني لا يعني مضيعين صراحة، الشباب الآن ضائع اللهم إلا في بعض الدول الإسلامية مثل إيران مثل العراق مثل وليس كثيرا في العراق يعني بعد أكثر شيء في دول إسلامية مثل لبنان وإيران هؤلاء وسوريا، هؤلاء يعني لا زالوا محتفظين متشبعين بالتراث الإسلامي وبالثقافة الإسلامية فقط. وأما بقية الشباب فالله حدث لا حرج. كانت معكم أختكم حنان الموسوي من البحرين.
نعم، شكرا لحنان الموسوي الأخت أم علي من مملكة البحرين على هذه المداخلة. أيضا الأخت حنان ركزت على أمور يعاني منها شبابنا في هذا اليوم. إن شاء الله بإمكاني أن نقدم القليل لكي نعطي بعض الحلول بالنسبة للشباب وكيف يكون دور الإعلام في ثقافة شبابنا إن شاء الله. أحبتي، برنامجكم دنيا الشباب يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب أحبتي الأفاضل، حرية الإعلام تعد أحد الركائز الأساسية التي تبنى عليها شفافية المجتمع ونشر الوعي والثقافات المختلفة، ونحن نضع ذلك خلال السطور التالي. أحبتي، أولا يساهم الإعلام بصنع القرار وذلك لما يحققه من توفير للمعلومات التي يتم طرحها ونشرها للأطراف المعنية بصنع القرار، وذلك للعمل على وجود بيئة خصبة من الأفكار الموحدة بين أطراف النقاش حتى يؤدي ذلك إلى تقارب الوجهات المتباينة لأشخاص الفئة الواحدة. كما يوضح الإعلام أبعاد أي من القرارات السياسية والعمل على توضيحها لكافة فئات الشعب فيما يعني تهيئة الشعب لتلقي القرار أو الإلزام الصادر من السلطات العليا، كما يتخذ أو من الممكن أن يتخذ اتجاه معادي يقوم بالتحريض على رفض هذه القرارات والتصدي لها، المساهمة في خلق الحوار بين العديد من مختلف الثقافات وذلك من خلال تقديم مادة مبسطة لتقديمها لتلائم مختلف الثقافات، وذلك حتى تتخطى الحواجز النمطية فيما يعني تقريب وجهات النظر والعمل على تبادلها. أيضا العمل على التخلص من وجود أي من الأفكار السيئة التي قد تتبادر بين الأطراف، بالإضافة إلى قيامها بدور فعال في القضاء على سوء الظن تجاه بعض الأفراد من خلال التوعية وإزالة الجهل وإنارة العقول.
تحياتي، أرحب بضيفي الكريم في هذا اللقاء من برنامج دنيا الشباب، الأستاذ يونس عودة، الكاتب الصحفي والإعلامي من لبنان. أستاذ أهلا بكم معنا وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. أستاذ، سؤالي لحضرتكم هو: ما هو تعريف الإعلام وإلى أي الأقسام ينقسم؟ وهل هناك فرق بين الإعلام المعاصر والإعلام بصورة عامة؟
بلا شك أن للإعلام دورا رئيسيا في تكوين الرأي العام، وخصوصا مع تطور أدوات الإعلام في هذه المرحلة، أي أن الجزء الأكبر والأكثر تأثيرا باتت وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مسألة ذات أهمية اكتشفها العقل أكثر من غيرها، العقل الغربي المدمر في هذا الإطار، وبدأ عملية توجيه والسيطرة على العقول من خلال اختلاق شائعات وتحضير قضايا للسيطرة على الشعوب. ولعب الإعلام بأقسامه المتعددة دورا مركزيا. كلنا يذكر يعني مع بداية نشوء الإعلام، وخصوصا أن المنطقة ما يسمى بالشرق الأوسط وآسيا هي الأكثر استهدافا كانت للغرب، وكلنا يذكر تأثير محطة بي بي سي عندما بدأت الإذاعات تعمل في هذا، في تكوين الرأي العام وتغريب الرأي العام عن قضاياها الحقيقية واختلاف قضايا للتأثير فيه. الآن يبدو أن هناك حركة وعي في لدى شعوب المنطقة من خلال التأثيرات واكتشاف الأهداف الغربية لهذه المنطقة. طبعا هذه مسألة لا تحل بدقائق، تستلزم وقتا طويلا لشرح الأبعاد الحقيقية في كيفية استخدام الإعلام، وكيف يمكن التصدي للحرب النفسية التي يقوم الإعلام بالدور الرئيسي فيها.
نعم، كان معنا الأستاذ يونس عودة، الكاتب والصحفي والإعلامي من لبنان. أستاذ، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج دنيا الشباب.
من مثل صديقي في غده فجر يشرق في موعدي، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده. من مثل صديقي في غده فجر يشرق في موعدي، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده.
أبشر أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل، أبشر أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل، يا آبائي لا تتكلوا وامشوا في ملكبها وكلوا، وامشوا في ملكبها وكلوا.
كم كنت سعيدا مرضيا إذ نشأ أرقى صعبا في درب هدى حتى
نعم حياكم الله أحبتي الأفاضل. حرية الإعلام تحدثنا عنها ونقول بأن للإعلام الإلكتروني ووسائله دور كبير جدا في التأثير على المجتمعات وتوجيهها نحو ما يسمى بالأعمال أو الأخلاق أو السلوكيات، بالإضافة إلى توجيههم نحو العادات وتنفير المجتمع أيضا من السلوكيات والأعمال الخاطئة. طبعا هذا الموضوع الذي نتحدث عنه هو بالنسبة للإعلام الهادف، لكن مع الأسف هناك الكثير من الإعلام المضلل، القنوات المضللة التي توجه شبابنا إلى السلوكيات والأعمال الخاطئة. أكبر مثال على ذلك ما تقوم به الوسائل الإعلامية الإلكترونية من خلال الحملات التوعوية، هذه من الناحية الإيجابية طبعا، أو تحت إشراف وزارة الصحة مثلا للتحذير من مخاطر أو سلوك التدخين مثلا، سلوك تعاطي المخدرات مثلا. تهدف هذه الحملات إلى توعية المجتمع والبيئة من أجل بقاء أفراد المجتمع في صحة وعافية على المدى البعيد، لكن يساهم الإعلام الإلكتروني في تحذير المجتمع وأفراده من الجرائم التي تصنف من الجرائم الأخلاقية، وتهدف إلى ترويع الآمنين أو تمس الأمن المجتمعي مثل جريمة السرقة، التسول وإلى ذلك. ويساهم الإعلام الإلكتروني بدور كبير في بيان الخطوات والسلبيات الناتجة عن الجرائم الأخلاقية، ويلعب الإعلام الإلكتروني دور كبير في إرشاد الأفراد نحو استعمال المرافق العامة في المجتمع التي تعمل الدولة على توفيرها، ويعمل أيضا الإعلام الإلكتروني على إرشاد الكثير من المجتمعات لأجل الاقتصاد الأمثل والرشيد. ويساهم الإعلام عبر المواقع الإلكترونية التابعة له على تثقيف الأفراد في المجتمع وزيادة وعيهم بالمخاطر التي سوف تحدث مستقبلا، لأن الكثير من الأفراد يغفلون استشعار المخاطر المحيطة بهم، حيث يكون للإعلام الإلكتروني والذي يتمثل في المواقع الإلكترونية دور كبير في صحوة المجتمعات والبيئات من أجل التنبه بشكل مستمر لما يحيط بالمجتمع من مخاطر وتهديدات. نحن الآن تكلمنا عن إيجابيات الإعلام والمواقع الإلكترونية، لكن نؤكد هذا مرارا وتكرارا بأنه كما لها الكثير من الإيجابيات فهناك الكثير من السلبيات أيضا. لهذا في يعني دائرة مفرغة هي، وفي مراحل يجب أن تبدأ من حضن الأسرة ومن ثم المدرسة ومن ثم الجامعات. نحن لا نقول بأنه الشاب يجب أن دائما يمشي جنب الحيط كما يقال، جنب الحائط، يعني أكيد عليه أن يتطلع، أكيد عليه أن يقرأ، أن يسمع، أن يرى، لكن إذا كان محصنا في أسرته، في مجتمعه، في بيئته، فأكيد هو سيختار الذي يناسبه، سيختار الذي يكون أنسب، سيختار الذي يكون أنسب لطريقة تفكيره، لعقليته، لمجتمعه، لبيئته التي يعيش فيها. إذن لا نستطيع أبدا أن نقلل من شأن الإعلام في وقتنا الحالي. لماذا يعني ننتبه كثيرا لعصرنا هذا؟ لأن في الأزمنة القديمة، في السنوات الماضية، كان الإعلام له دور ولكن ليس بهذه الكثافة التي نراها اليوم، لأنه كان هناك حتى من الممكن بعض العوائل لا تملك التلفاز أصلا، وشبكات التواصل الاجتماعي، الجوالات لم تكن متوفرة عند الناس، فكان دور الإعلام محدد إلى حد ما. يعني ممكن باستطاعتنا أن نقول بأنه الإعلام المقروء مثل مجلات، مثل الجرائد مثل الكتب كان له الدور الأكبر في توعية الشباب أكثر من الإذاعات والتلفزيونات، لكن الآن بما أنه تحجم دور الكتب والمجلات فالناس اتجهت إلى سماع إلى الإعلام المقروء والمسموع كالإذاعات والتلفزيونات والفضائيات والمواقع الاجتماعية والجوالات والمواقع التي متوفرة داخل الجوالات. نعود إليكم إن شاء الله بعد قليل. طيب نستمع إلى مهارات للنجاح ونعود إليكم بإذن الله تعالى.
مهارات للنجاح.
أيها الأحبة نحييكم من جديد مستمعينا ونتوقف لحظات، نعود إليكم بعد قليل. يتجلى الأثر الكبير للإعلام بوسائله المتعددة على جوانب حساسة من حياة الشباب، بالأخص الجوانب النفسية والاجتماعية، وفيما يأتي نبين أبرز الجوانب التي يضالها التأثير من قبل الإعلام. واسمحوا لنا بأن نمر على التلفاز ومنها أولاً التعليم، فقد يلعب التلفاز دور المعلم في كثير من الأحيان لاحتوائه على برامج تدريسية تهدف لتعليم الأطفال والشباب كيفية التعاون مع الآخرين وتعزيز التناغم مع من يختلفون معهم في العرق والجنس دون عنصرية وتحيز، بالإضافة لتحفيزهم بارتياد المكتبات والمتاحف وممارسة النشاطات الرياضية، وكل ذلك من خلال الفيديوهات التعليمية. ثانياً العنف. تعتبر شاشة التلفاز نافذة مطلة على آلاف المشاهدين والتي يتخللها أعمال عنف وصور للقتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم، وحسب دراسات متخصصة فإن مشاهدة الشاب لمثل تلك الأعمال يسهم في زيادة سلوكه العدواني وزيادة حالات الانتحار. ثالثا التغذية. إن إقبال الشباب على مشاهدة التلفاز لمدة أطول من اللازم يترتب عليه انخفاض مستوى لياقته البدنية لقلة ممارسته للألعاب والتمارين الرياضية، والإقبال المتزايد على تناول الأطعمة الغنية بالدهون أثناء مشاهدة التلفاز، حيث تحفز الدعايات الإعلانية على مثل تلك التصرفات غير الصحية، والجانب الأخلاقي يتمثل في عرض المواد الإعلامية اللا أخلاقية والتي تقدم على شاشة التلفاز في بعض البلدان، حيث أصبحت كالمعلم للأطفال والشباب من خلال عرض هذه الإعلانات على أنها أمر طبيعي ولا يترتب عليه أي مخاطر، دون التطرق لذكر العواقب المترتبة على تلك التصرفات غير الأخلاقية. إذن مستمعينا الكرام، علينا أن نعي خطورة هذا النوع من الإعلام والذي هو في متناول اليد يوميا وعلى مدى 24 ساعة. شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
طيب عبر الواتساب علي بشار من العراق، أشكرك جزيل الشكر، شكرا لك. والأخ علي الموسوي كتب بأن دور الإعلام في ثقافة الشباب، منظمات المجتمع المدني كونها مستقلة تلعب دور مهم في حياة الشباب الإعلامية والثقافية، من خلال أولا فتح دورات أو ندوات إعلامية وثقافية لشرح هموم الشباب واقتراح علاجات، ثانيا إقامة منتديات أدبية وشعرية ودور الفن المسرحي للترفيه ولعلاج المشاكل، وثالثا إقامة ندوات سياسية نقدية لتقديم أدوار الحكومات في نهجها الداخلي وسياستها الخارجية وتقييم دور السلطة إزاء بطشها لشعوبها تقديم المقترحات لحلها بأقل الخسائر، وأيضا تسليط الضوء على عدم التصديق والسير خلف الإعلام الحكومي الانتهازي أو الإعلام المأجور. شكرا لك الأخ علي الموسوي من العراق. أما الدكتور عبد الكريم محسن وأبو حيدر الهمداني من دولة الكويت، نشكركما جزيل الشكر. طيب أحبتي الأفاضل، حياكم الله. الشباب يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع. الإحصائيات تشير بأن الشباب يمثلون ما يقرب حوالي 45% من سكان العالم، ويقدر حجم الشباب في بلدان العالم الثالث بالنسبة لمجموع السكان حوالي 80% حسب إحصائيات اليونسكو، منظمة التربية والتعليم والعلوم الدولية. نظرا لأهمية هذه الشريحة من سكان العالم، لهذا قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمية عام 1985 بعام أو العام الدولي للشباب، وذلك بهدف دفع الشباب في العالم إلى المشاركة في عمليات التنمية والسلام الدولي وتوعية الرأي العام العالمي بالشباب ومشكلاتهم وحل هذه المشاكل، ودفع الشباب للمشاركة في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يضع على عاتق الإعلام المحلي للدول والإعلام الدولي مسؤولية كبيرة في تطبيق رسالة الأمم المتحدة نحو الشباب ودورهم الإيجابي والابتعاد عن السلبيات الضارة بالمجتمع المحلي والمجتمع الدولي. ويشاهد الشباب في معظمهم قنوات العالم التلفزيونية الفضائية، مما يؤثر ذلك وينعكس على سلوكهم، مثلا الأفلام السينمائية الشاذة وغير الهادفة وأفلام العنف تكون ضارة بالشباب، بينما برامج المسابقات والإرشاد والوعظ والتوعية تكون أكثر من غيرها فائدة لهذه الشريحة من المجتمع. على المجتمع في مجال الإعلام الدولي والتلفزيون خاصة أن ينتبه إلى مسؤوليته تجاه شباب العالم الذي يقبل الكثير منهم على برامج التلفزيون والقنوات الفضائية، بالإضافة إلى عالم الإنترنت، عالم الصحافة والمجلات المتخصصة ودور السينما. لذا يقع على عاتق الإعلام الدولي والمحلي دور هام في مجال الإذاعة والتلفزيون نحو الشباب في عمل برامج تناقش قضايا الشباب وواقعهم، وبرامج تتعلق بالتوجيه المهني للشباب والتوجيه الثقافي أيضا، وتدعم السلوكيات الجيدة والقيم العالية والعادات الحسنة. نحن حينما نتكلم عن قضية دور الأسرة، دور المجتمع في تثقيف الشاب حول اختياره للإعلام المناسب، فهذا الأمر بالنسبة للأسرة يعني يجب أن يكون لديها يعني تركيز دائم حول شبابها، حول أولادها يعني من هم وصغار، يجب أن تتابعهم دائما، أن يكونون تحت إشراف الأسرة بأنه أي قنوات يختارون. أنا قبل فترة كنت أتحدث مع عائلة ساكنة في هولندا، فلفتني هذا الموضوع، يعني لفت انتباهي بأنه مع أنهم يعيشون في دولة أوروبية، مع أنه يعيشون في دولة غير إسلامية، مع أنه هناك الكثير من الأمور التي ممكن المجتمع العربي والإسلامي يتقيد بها، لكن هم في تلك الدول يعني ليست موجودة تلك التقييدات و الأمور. لكن اللطيف بأنه هذه العائلة ذكرت بأنه أطفالنا حتى سن 13 لا يسمح لهم باستخدام الجوال، فهذا أمر مهم جدا ولطيف جدا وملفت جدا، وعلى كل أسرة أن تكون حريصة على أولادها على شبابها أكثر حتى من الدولة، أكثر من المؤسسة، أكثر من الجامعة، أكثر من المدرسة. فلهذا نحن دائما يعني نركز دائما نسلط الضوء على دور الأسرة في تربية أبنائها والجيل الصاعد إن شاء الله. أحبتي الأفاضل، كان من المفروض أن تكون معنا ضيفتنا الكريمة الأستاذة غضون الماضي الإعلامية والمخرجة، مخرجة أفلام وثائقية من سوريا، لكن هناك خلل وعطل في الاتصالات فلم نتمكن يعني من التكلم مع الأستاذة غضون الماضي. إن شاء الله في يوم الاثنين نستضيف ضيف كريم ونتحدث أكثر وأكثر عن هذا المحور وهو دور الإعلام في ثقافة الشباب. أحبتي الأفاضل، أروع ما قد يكون في العمر إخاء، لكن الأروع أن يزهو بالوفاء. أروع ما قد يكون في القلب نبضات، لكن الأروع أن ينبض بدعاء. اللهم يا رب، اللهم يا رب، يا من إذا قلت والصبح إذا تنفس أكتب لنا من أنفاس هذا اليوم خيرا نعلمه ورزقا نكسبه وبشرى نسعد بها إن شاء الله. شكرا لكم أحبتي وإلى اللقاء.
وجهت وجهي للذي له أخشى ولمن بفضل عطائه أتمتع ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع
ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع.
حبيب عيسى والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أركع لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته 44
لحبيب عيسى والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أرجع لله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته 44